بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذا حديث ذكره الحافظ ابن حجر في باب الوضوء، لما فيه من الأمر بالاستنثار. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، يعني إذا قام الواحد منا من نومه فإنه ماذا؟ فإنه يستنثر. وهنا النوم يشمل جميع النوم، سواء نوم الليل أو نوم النهار، لأن هذا مفرد مضاف من نومه، نوم هذا مفرد وأضيف إلى، يعني إلى هذا الضمير نومه. والمفرد المضاف يدل على العموم، يدل على ماذا؟ العموم. يعني معنى هذا الكلام أي من استيقظ من النوم ماذا يفعل؟ فليستنثر ثلاثا. هل هذا الحديث على ظاهره كما فهم بعض العلماء؟ قالوا معنى فليستنثر ثلاثا أي إذا استيقظ يستنثر حتى لو لم يجد الماء، يعني يستنثر يخرج ما في أنفه، يخرج ما في أنفه. فقالوا يعني هذا الاستنثار ليس له دخل في الاستنثار الذي يكون في الوضوء. هكذا قال بعض العلماء. ومعنى كلامهم أن الإنسان متى استيقظ من نومه فإنه يستنثر، فإنه ماذا؟ يستنثر. والصحيح خلاف ذلك، فإن هذا الاستنثار إنما هو استنثار في الوضوء، لما جاء يعني في رواية. هذا الحديث طبعا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ. إذن هذا الاستنثار متى؟ في الوضوء. قال: فتوضأ فليستنثر ثلاثا، وليس كما فهم هؤلاء العلماء. وهذا كنا يعني ظاهر الحديث يدل على ما فهموه، لكن سبحان الله، هذا فائدة معرفة ماذا؟ الروايات، والنظر في الروايات. وإلا ظهر حديث أدل أنك إذا استيقظت من نومك فإنك تستنثر. قال: فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم هو الأنف، هو ماذا؟ الأنف كله. وقيل هو يعني صفائح تكون بداخل الأنف. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر لو اجتمع من في الأرض لا يعرفونه، ونحن نؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكلامه صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، على أنفه أو بداخل أنفه أو في هذه الصفائح التي تكون في أنفه. والشيطان هنا ليس محددا، يعني بعض الشياطين لها أسماء، لكن هنا شيطان، يعني شيطان من الشياطين يبيت في أنف الإنسان، سبحان ربي العظيم. وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الناس، والعلاج موجود الحمد لله رب العالمين. قال: فإن الشيطان يبيت، هذه اللفظة تخصص العموم الذي في الحديث. أين العموم إخواني؟ في قوله من نومه. قلنا كل نوم، لكن لما قال يبيت عرفنا ما هو النوم المراد هنا، لأن البيتوتة هي نوم ماذا؟ هي نوم، بل لا يقال مش نوم الليل، هي الدخول في الليل، دخول في الليل. ما يقال حتى يعني بات القوم يعني يصلون مثلا، مش معناها ناموا، لا، البيتوتة ما هي البيتوتة؟ أي الدخول في الليل، سواء فيها نوم أو ما فيها أو ما فيها نوم. فهنا لما قال صلى الله عليه وسلم من نومه ثم قال يبيت، فعلمنا أن هذا النوم ليس كل نوم، وإن يعني بيات الشيطان مخصوص بنوم ماذا؟ بنوم الليل لهذه اللفظة، لأن النبي قال يبيت. والبيتوتة عند العرب هي الدخول في الليل. قد قال ابن حزم ذكر ابن حزم قولا مخالف لما ذهب إليه علماء اللغة، وابن حزم طبعا إمام، لكن هذا القول لم ما وافق عليه أحد، وأن البيات قد يطلق على النهار أيضا، قد يطلق على النهار، وهذا ليس بصحيح، فإن البيات هو الدخول في الليل. ومن الباب الفائدة، سبحان الله العظيم، وهذه فائدة سمعتها في يعني قبل أيام، كنا في مجلسنا وتكلم أحد طلبة العلم فذكر هذه الفائدة. العرب سبحان الله اليوم كامل، النهار والليل عند العرب قسموه إلى 24 قسم مثل الساعات، قسموا النهار والليل إلى 24 قسم، النهار 12 قسم أو 12 اسم، والليل 12 اسم. فالنهار عند العرب كله مسمى، يعني ما أذكر طبعا في قضية الفجر والصبح والضحى والضحوة حتى ماذا يعني العشيمة، حتى 12 اسم. والليل كذلك عندهم يقسمونه إلى الفحمة والشسم الأول الذي يكون في الغسق، لا شسمة إذا غربت الشمس، هذا الشفق، نعم الشفق، وغير ذلك من هذه المسميات. عموما إذن هذا البيات إنما هو في بيات ماذا، أو هذا البقاء إنما هو في بقاء في الليل. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ إذا توضأ أن يستنثر ثلاثا، أن يستنثر ماذا؟ أن يستنثر ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ما المراد بالشيطان هنا؟ ما حقيقة الشيطان هنا؟ يعني هل المراد الشيطان على حقيقته؟ نعم، وهذا هو الظاهر، ظاهر أن الشيطان يبيت. وهؤلاء يعني الشياطين الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القدرات ما يتشكلون، ونحن لا ندري بهم ولا ندري عن خلقهم، ولكنهم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويبيت على خيشوم الإنسان، ويصل إلى أماكن يعني سبحان ربي العظيم على قدراتهم. فالظاهر أن الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل على يعني ظاهره، وأن الشيطان على الحقيقة. وقيل أن المراد فإن الشيطان يبيت على خيشومه، المراد تنظيف الأنف لأن فيه الوسخ، وهذا هو المراد، فعبر عن الوسخ بالشيطان، لأن الشيطان يحب ماذا؟ يحب الأوساخ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الأوساخ التي تكون في الأنف. لكن الظاهر أن الحديث على ماذا؟ أن الحديث على ظاهره، وأن الشيطان يبيت في أنف الإنسان، أن الشيطان ماذا؟ يبيت في أنف الإنسان، وهكذا يحمل اللفظ على ظاهره. طيب ما الحكمة في بياته في الأنف؟ ليش ما بات في مكان آخر؟ لأنه من المعلوم أن الشياطين تحب الأماكن يعني القذرة والوسخة، لذلك أتباع الشيطان من الإنس من السحرة وغير ذلك من ميزاتهم التي يعرفون بها أنهم وسخين، أو أنهم يعيشون في مجتمعات أو في منازل أو في أماكن قذرة، لأن هذه الأماكن التي تحبها الشياطين. لذلك الشياطين أين تذهب من البيت؟ تذهب إلى الحمامات، لأنها أماكن القذر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليستعذ بالله من الخبث والخبائث، وكما قال الحشوش على الحمامات. إذا الشياطين تحب هذه الأماكن، تحب أماكن الأقذار الأوساخ، فلذلك اختار وين من جسد الإنسان؟ اختار أنف الإنسان. نعم. أيضا هنا يعني مما يذكر في بيان معاني الحديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هل هذا عام في كل أحد؟ يعني الشيطان يبيت على أنف كل أحد، أو مخصوص بمن لم يذكر الأذكار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي قال ولا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك ماذا ولا يقربك شيطان ولا يقربك ماذا شيطان. فهل هذا الظاهر؟ قيل بهذا وقيل بهذا. قيل الظاهر أن الشيطان يبيت حتى لو قرأ الإنسان لكن لا يقربه، أي معنى لا يقربه شيطان أي لا يصل إلى الوسوسة له في قلبه إذا ماذا إذا ولا يؤذيه، مجرد ماذا مجرد مبيت هكذا يعني قيل هذا هكذا قيل يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فهذا لفظ عام للجميع. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم كانوا لا ينامون إلا على ذكر، قال فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فهذا يعني اللفظ يدل أن الشيطان يبيت على أو في أنف الذي يذكر الله سبحانه وتعالى عند نومه والذي لا يذكر. لكنه يعني على ماذا يحمل حديث آخر؟ قال لا يقرب الشيطان أي لا يصل إلى الوسوسة له ولا يصل إلى قلبه وقيل بهذا وقيل بهذا، والأمر محتمل وإن كان الظاهر أنه ماذا أنه على حقيقته. أقول محتمل لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم منزله فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، قال الشيطان ماذا؟ لا مبيت لكم، يقول الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم اليوم. إذا الإنسان إذا دخل منزله وقال بسم الله فإن يعني فإن وهذا سبحان الله الفائدة وردت على رأسي الآن يعني هذا يعني أشوفها جيدة يعني لماذا؟ لأن النبي قال لا مبيت، قال عن الشيطان ماذا؟ قال لا مبيت لكم. فإذا دخل في أنف الإنسان يعني هذا نوع لا شك أنه نوع مبيت ونوع دخول في منزل الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الحمد لله الإنسان إذا استيقظ ماذا؟ يستنثر ثلاثا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الحديث الذي دل عليها هذا الحديث المسألة التي دل عليها هذا الحديث حكم الاستنثار. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استنثار يسبق ماذا؟ هل يستطيع أحد أن يستنثر بالماء إلا قبل أن يستنشق أو شلاب؟ لماذا لم يقل النبي فليستنشق وليستنثر؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم فليستنثر؟ هذا مش مسألة حديث، هذا يعني أيضا وقفة. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستنثر لأنه يعني هذا اللفظ أظهر في المراد، أظهر في ماذا؟ أظهر في المراد، لأن الإنسان لن يستنثر إلا بعد ماذا؟ بعد أن يستنشق. لكن لو قال فليستنشق فإنه قد يستنشق ولا يستنثر، فقوله يستنثر يشمل ماذا؟ يشمل الاستنشاق، يعني يستنشق ثم ماذا؟ ثم يستنثر. وطبعا الاستنشاق معلوم هو إدخال الماء في الأنف وجذب الماء بقوة إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه ماذا؟ إخراج الماء. هنا هذا الحديث فيه مسألة ألا وهي حكم الاستنثار، ومن ضمنها الاستنشاق. ما حكم الاستنثار لي يعني الذي يريد أن يتوضأ ذكر في هذه المسألة أو ذكر أهل العلم في هذه المسألة الإجماع. شو معنى الإجماع؟ الإجماع يعني اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام، أن يتفق المجتهدون العلماء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام. والإجماع كما يقول العلماء من أدلة الشرع، من أدلة ماذا؟ الشرع. والإجماع لا شك ولا ريب أن بعض الإجماعات التي أجمع عليها العلماء قد لا يكون فيها دليل ظاهر لكثير من طلبة العلم أو طبعا لغالب لأكثر العوام، لكن الإجماع يستند إلى القرآن والسنة بأدلة عامة أو بغير ذلك، فيجتمع المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، فهذا يدل أنه لا خلاف في المسألة. فذكر الإجماع على ماذا؟ ذكر الإجماع على سنية الاستنثار للمتوضئ، هكذا ذكر الإجماع. قالوا ومما يقوي هذا الإجماع، يعني هذا الدليل الثاني مما يقوي هذا الإجماع أو مما يدل على هذه القضية وأن الاستنثار ليس بالسنة، ما جاء في حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، الحديث المعروف في المسيء في صلاته وهو كثر النسيان. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نعم نعم نعم. حياكم الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. حياكم الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لنا يا جماعة خير. لكن يعني حاجة يعني لكن ما ينبغي الرد صراحة، لكن أحيانا يعني شيء لا بد منه. طيب نعم. فالذي يدل أيضا على هذه القضية، على قضية ماذا، أن هذا من السنة، ما جاء في حديث مسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل الذي يعني أمره بإعادة الصلاة، علمه، ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. فرده ربنا، رده نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى القرآن كما أمرك الله. وفي القرآن لم يذكر الله سبحانه وتعالى لا الاستنثار ولا الاستنشاق ولا أشياء كثيرة مما يكون في الوضوء، وإنما ذكر المعلوم غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله. قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن الاستنثار ليس بواجب. أيضا مما يقوي يعني هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثا، فخص الاستنثار بماذا؟ بالمستيقظ من النوم. فلو كان الاستنثار واجب للمتوضئ، لو كان الاستنثار واجب للمتوضئ لما خصه عليه الصلاة والسلام بماذا؟ لما خصه بالنائم، لما خصه بالنائم. فلما خصه بواحد من الناس أو بصاحب صفة مخصوصة وهو النائم، دل ذلك على أن غيره لا يجب عليه ذلك وإن كان من السنة. أيضا مما يقوي ذلك قال فليستنثر ثلاثا، فليستنثر ماذا؟ ثلاثا. ومن المعلوم أن المتوضأ هل يجب عليه أن يتوضأ ثلاثا؟ يتوضأ إخوان، هل يجب عليه أن يتوضأ ثلاثا؟ ما يجب عليه، يعني يكفي كما ذكرنا في الدرس الماضي، يكفي مرة ومرتين والأفضل التثليث. فلما قال صلى الله عليه وسلم هنا ثلاثا، دل ماذا؟ دل هذا النص أن المراد من ذلك السنية والاستحباب والأفضلية وقضية ماذا؟ قضية تنظيف ما في الأنف من يعني بيات الشيطان أو أثار بيات الشيطان. فالاستنثار إذن ما هو الاستنثار؟ يعني على هذا الكلام أنه سنة، لكن الصحيح أن الاستنثار واجب. صحيح أن الاستنثار ماذا؟ أن الاستنثار واجب. طيب ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، قال صلى الله عليه وسلم فليستنشق الماء، وفي رواية فليجعل في أنفه ماء ثم لينتذر أو ليستنثر. فهنا ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق وأمر صلى الله عليه وسلم بالاستنثار. فإن كان يعني كثير من العلماء نعم أو ذكر الإجماع، لكن الإجماع في الحقيقة، الإجماع في الحقيقة لا يصح، وقد يعني رده يعني غير واحد من العلماء، وأنه ما في، لم يحصل إجماع. إخواني ترى مو بكل ما يذكر الإجماع أو كل من يذكر الإجماع فإن الإجماع يكون صحيحا، لا، قد يذكر بعض العلماء الإجماع ولا يكون صحيحا. وأيضا من باب الفائدة، بعض العلماء يذكر الإجماع ويقصد إجماع أهل مذهبه، مثل ما يقع للإمام النووي، فإن النووي كثيرا ما يقول وقد أجمع العلماء على كذا، وهو يريد من؟ يريد الشافعية، يريد ماذا؟ الشافعية. فعموما الفائدة أنه ليس كل من ذكر الإجماع فإن كلامه صحيح، فإن كثيرا ممن يذكر الإجماع قد ينتقد بمن خالف هذا الإجماع. لذلك هذا الإجماع الذي المذكور هنا في هذه المسألة وهي الاستنثار نقضه غير واحد من أهل العلم، وذكروا أن فيه خلاف المسألة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن بطال شارح البخاري وقال ليس في المسألة إجماع. وصحيح أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، بل الصحيح أن الاستنثار واجب. لماذا؟ للأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فإن هذا الفعل ماذا؟ على الاستحباب، فإذا أمر به فإنه على الوجوب. وأنا أمر كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا توضع أحدكم فليستنشق الماء بأنفه ثم ليستنثر، فأمر بالاستنشاق وأمر بالاستنثار. طيب ما الجواب على حديث توضأ كما أمرك الله؟ ما الجواب على حديث توضأ كما أمر الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الإنسان إلى ماذا؟ إلى القرآن. نقول نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه، ومن تمام غسل الوجه ومن أعضاء الوجه ماذا؟ الأنف والفم. فيكون الأمر بغسل الوجه أمر بالاستنثار أو بالاستنشاق والاستنثار الذي ماذا؟ الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ النبي صلى الله ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب الأنف من الوجه وليس من الوجه؟ من الوجه. فكما أنه يجب أن تغسل الأنف ظاهرا كذلك يجب أن تغسل الأنف باطنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك عليه الصلاة والسلام ترك الاستنثار في وضوء ولا الاستنشاق ولا المضمضة. ما حد يعني ممن ذكر صفة وضوئه ذكر أنه لم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر. فإذا توضأ كما أمرك الله نقول نعم، ومما أمر الله سبحانه وتعالى به غسل الوجه، ومن الوجه ماذا؟ الأنف، والأنف يعني ينظف خارج من الخارج ومن الداخل، من الخارج ومن الداخل. أيضا نقول توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله يجاب على هذا الحديث كذلك بأن مما أمر الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه اتباع ماذا؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله سبحانه وتعالى أمر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، فهذا أيضا يدخل في ماذا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله. أيضا جواب ثالث، توضأ كما أمرك الله وإن كان يعني هذا مما يعني يصرف به الاستنثار عن الوجوب. نقول يعني الشرع يأتي يعني نأخذ بالشرع بما زاد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأعرابي بأن يتوضأ كما أمر الله، فجاءت حديث أخرى تدل على المزيد على ما أمر الله سبحانه وتعالى، فنحن نأخذ بإيش؟ نأخذ بما زاد، نأخذ بما زاد. وهذا مثل ماذا؟ مثل الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حديث أن ناسا جاءوا إلى رسول الله وسألوه عن الفرائض، فبين لهم 5 صلوات والصيام وغير ذلك من الفرائض التي فرضت. طيب هل هذه الفرائض فقط؟ هل هذه الفرائض ولا فرضت أمور أخرى؟ نعم، في أمور أخرى فرضت، سواء في الصلاة أو في غير ذلك من أنواع العبادات، مثل الزكاة. الزكاة مفروضة ولكن فرضت ماذا؟ صدقت الفطر. كذلك الصلاة، ما الصلاة المفروضة؟ على خلاف بين العلماء، صلاة العيد مثلا، هذا عيد يعني كثير من العلم يرى أنها فرض على الكفاية، يرى أنها فرض على الكفاية. فإذا يعني قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو يدل على شيء ثم تأتي بعد ذلك أوامر تدل أن الله سبحانه وتعالى زاد الناس شرعا يعني غير الشرع الذي كانوا عليه. طيب نختم الكلام عن هذا الحديث بصفة الاستنثار. كيف تكون صفة الاستنثار؟ طبعا الاستنشاق يكون، سيأتينا الكلام عن صفة الاستنشاق وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما الاستنثار فكما ذكرنا أن السنة أن يستنثر الإنسان بيده اليسرى، دل على ذلك الحديث العام في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم اليسار للأمور التي ليست بجيدة، وكان يستخدم اليمين للأمور الطيبة. وأيضا جاء في ذلك حديث في سنن النسائي، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنثر بيده اليسرى. بعض الناس كما قلنا وكما ذكرنا يستنثر بنفخ، وهذا أيضا ليس بجيد. وقد يعني سئل الإمام مالك عن ذلك، قيل يستنثر نافخا أو لا يستخدم يده إنما هكذا ينفخ، فقال إنما يفعل ذلك الحمار، فإنسان لا يتشبه بالدواب، وإنما يعني يستنشق باليمين ويستنثر بالشمال. نعم تفضل. يخرج ايش؟ آه يعني بعد ما يستنثر
يدخل الماء بعدين يطلع،
يعني يستنثر بعدين يزيد. ها لا، الاستنثار هو هذا الفعل، هذا يعني من باب التنظيف، ما في بأس ان شاء الله.
اي اذا استيقظ احدهم هل هذا يدل على النوم ام في الاستيقاظ من النوم؟
ايوه
كان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا اذا استيقظنا من النوم.
اي بل
هل هذا امر
نحن قلنا ترى
في الوضوء بس، هل في الاستيقاظ كذلك؟
لا لا لا، ذكرنا أن هذا الحديث جاءت في رواية إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر، يعني هذا متعلق بماذا؟ متعلق بالوضوء. نعم. له حديث واحد عموما، حديث واحد، هذا الحديث لم يذكر فيه الوضوء، ذكر زيادة في وضوء في نفس الحديث في رواية أخرى، هذا إكمال يعني تكميل يعني، يعني هذا حديث واحد من حديث أبي هريرة، هذه الرواية يعني ليس فيها فتوضأ، وكان ينبغي الحاضر حاجة أن يذكر فتوضأ، لكن جاء في نفس الحديث هذا قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر، فهذه رواية مبينة متى أو الاستنثار يكون مع ماذا. لو لم يكن فتوضأ موجودا أو هذا لفظ غير موجودة لقلنا أن أنه ماذا يستنثر، يستنثر من غير وضوء.
الآن الإيماء بالوجوب
الاستنثار. لا قلنا الإجماع بعدم الوجوب، هذا الإجماع مذكور لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا الإجماع، بينا أن يعني هذه مسألة ليس فيها إجماع بل فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأكثر من العلماء على أن الاستنثار سنة للحديث توضأ كما أمرك الله. وين كنت أنت؟ نتكلم عن المضمضة، قلنا نحن قلنا الاستنثار ذكر الإجماع على سنيته لكن الإجماع لا يصح، لكن الصحيح أن أكثر علماء على أنه سنة، وفي طائفة من أهل العلم يرون أنه واجب، وهذا هو الظاهر، صحيح أنه واجب، لكن كخلاف في المسألة في خلاف. إيه هذا في إن شاء الله سنتكلم عنه في باب الغسل إن شاء الله، في باب الغسل. نعم.
ترك الواجب ماذا تفعل؟
ترك الواجب
الركن يفقد
الركن. والله أنا ما أعرف أن العلماء فرقوا في الوضوء بين واجبات وأركان، يرونها كلها فروض يجب الاتيان بها، ما اعرف، انا ما اعرف في حد علمي، ما اعرف ان في تفريق للعلماء ان في الوضوء في ركن وفي واجب وفي مستحب.
الاركان فرض وشرط الان ذكر العلماء
الواجبات، انا ما اعرف صراحه، لا يعني الذي يرى ان هذا واجب هذا يعتبر مثل غسل الوجه، هذا التفريق ما لا أعرفه حقيقة ولم أقف عليه، ولم أقف عليه. اللي في الآية هذه التي لا شك فيها اللي هي أربعة مش ستة، أربعة على قضية الترتيب ما ترتيب والموالاة، لكن هي أربعة في الآية، فهذا هذه لا شك فيها وبلا خلاف بين العلماء، لكن الذي يزيد فإن كل من قال بوجوب شيء فإنه حكم حكم غيره من الواجبات من غير فرق من غيري، ولم أقف يعني على التفريق، هذا التفريق جاء في الصلاة.
الشيخ ذكروا في الوضوء فرض ركن، قال في الوضوء فروض وشروط،
يعني هذا عموما هذه مثل ما قلت لك يعني الفاظ يعني. هذه الفاظ يعني اصطلح عليها العلماء، يقولون ركن وشرط، ركن يكون في داخل العبادة وشرط يكون في خارج العبادة. فالفرض مثل الركن، الفرض مثل إيش؟ مثل الركن عموما. نعم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. فهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء قبل الوضوء. طبعا هذا في زمانهم، فإن في زمانهم الوضوء ليس من حنفيات، صح ولا لا؟ أيوة. كانوا يعني المياه في الآنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نهى؟ عن غمس اليد في الإناء، عن غمس اليد في الإناء، وإنما ماذا؟ وإنما يغسل يده قبل أن يغمس، يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. يعني مثلا يرخي الإناء ويأخذ منه أو يأخذ منه بشيء، لكن لا يغمس يده في الإناء. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. شو معنى أين باتت يده؟ ما معنى أين باتت يده؟ لا شك أن اليد ستكون مع صاحبها، لكن المراد النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، أي أين طاشت وماذا فعلت، أين طاشت وماذا فعلت. والعلماء يذكرون في ذلك، يذكرون معنيين في مراد النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده هنا. يقولون لأن العرب كانوا يعني في الحجاز، الدنيا بلاد حارة، فكانوا يستنجون بالحجارة، فإذا استنجوا بالحجارة بقيت بقايا، بقيت ماذا؟ بقايا من النجو، من أكرمكم الله من الغائط، لازم تبقى بقايا لأن الحجارة ما تزيل مثل الماء. والعرب وجاء الإسلام وقر ذلك أن الاستنجاء يصح أن يكون بالحجارة، فيبقى بقايا. هذه البقايا مع الرطوبة ومع الحرارة، جو حار غير ذلك، فقد ماذا؟ قد تسيح أو يسيح شيء منها يسير. والإنسان في نومه ماذا يفعل؟ يحك جسمه ويضع يده هنا وهنا وهنا، فقد تصل يده إلى ماذا؟ تصل يده إلى هذه المواضع، فينبغي له إذا قام أن لا يضع يده في الإناء وإنما أن يغسلها. هكذا ذكر يعني جمع كثير من أهل العلم مثل الشافعي وغيره، ذكروا هذا المعنى، وأن النبي أمر بذلك لما قد يكون أصاب اليد من وسخ أو القذر أو النجاسة. وبعض أهل العلم مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن أين باتت يده مثل ماذا؟ فإنه يبيت على خيشومه، فإنه يبيت على خيشومه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيطان قد يتلاعب بيد الإنسان فيضع فيها من القذر أو من الأوساخ أو غير ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بغسل اليد قبل وضعها، قبل وضعها في الإناء. ولذلك يعني هنا نقف وقفة، ألا وهي أن الإنسان ينبغي له إذا جاءه حديث أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يفهمه، فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يرده أو أن يسخر منه. هذا من الجهل العظيم ومن قلة الديانة، من قلة الديانة عند بعض الناس أسف الشديد، بل حتى عند بعض الناس من المصلين. يعني ترى بعض الناس لكن جهله، عنده صلاة وصيام وعبادة لكن يسمع حديث يعني يتكلم، هذا أمر خطير جدا. فهذا الحديث بعض الناس يعني استغربه فاستهزأ به، أو قال يعني وأين باتت يدي؟ أكيد باتت معي على الفراش، كأنما يريد ماذا؟ أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بما يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى على هذا الكلام الذي تكلم به. ماذا قال؟ قال يدي في الفراش. يدي وين؟ في الفراش، نسأل الله السلام والعافية. فابتلاه الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله بعبده، ما أجله ما أخره حتى يأتيه فيعاقبه بقولته، لكن من رحمة الله، هذا من رحمة الله، ابتلاه الله سبحانه وتعالى. فاستيقظ يوما فوجد يده إلى نصفها في، والعياذ بالله، في دبره. وجد يده في دبره. الآن سيغسل يده ولن يغسل يده؟ غصبا عنه سيغسل يده. علمه الله سبحانه وتعالى لا يتجرأ، لذلك الإنسان إذا جاءته شيء من سنة النبي لا يتجرأ، لا يتخذ آيات الله هزوا، ويعني يجعل من كتاب الله ومن أمر الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدالا للسخرية والاستهزاء وغير ذلك. هذا خطير للغاية. يعني سمعت أنا أحد الوعاظ يقول أن رجلا دائما ينصح بالصلاة 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 ما يصلي ولا يسمع كلام من يأمره بالصلاة. في يوم من الأيام ماذا قال؟ قالوا له فلان تعال صلي. قال له أنا فيني العادة، فيني إيش العادة؟ طبعا العادة هذه للنساء، يريد أن يسخر، يسخر في مقام ماذا؟ في مقام دعوته إلى أجل العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى، فجعلها مجال لي أو رد على من أمره بالصلاة بالسخرية. فأصابه الله سبحانه وتعالى بالحيض، أصابه الله عز وجل بالحيض، فأصابه فتق بين يعني فوق دبره وتحت خصيته يخرج منه الدم، أسأل الله سلامة وعافية. وجلس على ذلك يعني غاب عن العمل، ثم رجع وقد تاب وأناب والتزم بصلاته. ذاك سان ينتبه، ينتبه بتمزح بتسخر ب... يقول لك لا ينبغي، لكن اجعلهم عن الناس في أمور الدنيا، لكن أن تدخل بسخريتك في دين الله سبحانه وتعالى فهذا هذا لا شك من البلاء ومن الشر العظيم الذي يوقع الإنسان نفسه فيه. قال فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا يعني هذا النوم أي نوم يا إخواني؟ أي نوم من هنا؟ ها؟ شو رأيك؟ ماكم أنتم تقولون في نوم الليل؟ يعني وإذا قام النهار يعني يدري وين باتت يده في نوم النهار؟ شو رأيكم؟ بس قال أين باتت يده، أين باتت مثل الحديث الأول، أيضا الحديث الأول نومه ثم قال يبيت على خيشومه، هنا قال نومه ثم قال أين باتت يده. فهل هذا مثل الحديث الأول؟ يعني هل غسل اليدين لمن استيقظ من نومه إنما هو مخصوص بنوم الليل لأن النبي قال أين باتت يده، أو يختلف الأمر؟ شو رأيك؟ الذي يظهر أن الأمر ماذا؟ أن الأمر يختلف، أن الأمر يختلف. فهناك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان، أن الشيطان ماذا؟ يبيت على الخيشوم. فهذا أن يبيت أي في الليل، فهذا شيء من أمر الغيب. أما أين باتت يده فإن اليد تطيش في الليل وفي نوم النهار وفي نوم الليل، في الظهر وفي الصبح وفي الليل وفي كل وقت. فقوله هنا أين باتت يده، هذا يقول العلماء خرج مخرج الغالب. خرج إيش؟ ليش؟ لأن الناس في الغالب ينامون متى، صح ولا لا؟ غالب الناس يعني إذا بينام الإنسان سينام في الليل لا شك في ذلك، إلا أن يبتليه الله بشفتات، هذا بلاء، ما شاء الله يعافينا وياكم. لكن الغالب أن الإنسان متى ينام في الليل، يعني وإن نام في النهار فهذا ليس الأصل، لأن كثير من الناس ما ينام في النهار، العمل ما عمله وغير ذلك. فهنا أين باتت يده إنما هو على ماذا؟ على قضية يعني هذا خرج مخرج الغالب. فالنص إذا خرج مخرج الغالب لا يحمل عليه، ولا يحمل على المعنى الأوسع. وهذا مثل ماذا؟ مثل تحريم الله سبحانه وتعالى للرجل الزواج ببنت زوجته، إذا حرمت زوجة عندها بنت، ف هل يجوز لهذا الزوج أن يتزوج البنت إذا طلق أمها؟ ليس، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل بها فإنه لا يجوز أن يتزوج بابنتها. لكن هنا قال الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة التي في حجرك، يعني التي تتربى عندك. فهل يفهم من ذلك أن الربيبة إذا أو أن بنت الزوجة إذا لم تتربى عند زوج أمها إنه يجوز أن يتزوجها؟ لأن الله ماذا قال؟ ربائبكم اللاتي في حجوركم، فقال ذكر اللاتي في حجوركم. طيب إذا لم تكن في حجرة هل يجوز أن يتزوج بها إذا دخل بأمها؟ لا يجوز. طيب ماذا نقول عن اللاتي في حجوركم؟ خرج مخرج الغالب، خرج مخرج، لأن الغالب أن الإنسان يتزوج امرأة أن أبناءها يكونون أي أن أبناءها يكونون معها، فهذا خرج مخرج الغالب. وهذا مثل هنا قال أين باتت يده، خرج مخرج الغالب. فهنا هذا يختلف عن الذي سبق. وهذا المسألة أو هذا حديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى ما حكم غسل اليدين للمستيقظ من النوم؟ نحن عرفنا فيما سبق أن غسل اليدين في بداية الوضوء سنة بالإجماع. طيب ما حكم غسل اليدين لمن استيقظ من النوم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، والأمر يدل على ماذا يا شيخ علي؟ أحفظك أنا القاعدة يعني. الأمر يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فنهى عن ماذا حتى عن الغمس حتى ماذا حتى تغسل. فأمر صلى الله عليه وسلم. فما حكم غسل اليدين لمن استيقظ من النوم على هذا الحديث؟ أي ظاهره أنه ماذا أنه واجب، وهذا الذي ينبغي أن لا يتركه الإنسان. إذا استيقظت من نومك قبل ما تتوضأ اغسل يديك، أو يعني اجعل في بداية يعني لا تبدأ يعني على طول وتتمضمض وتستنشق، لا أول شيء اغسل يديك. هذا ظاهر النص، لكن والله تعالى أعلم أن هذا الأمر ليس على الوجود. وهذا لي أوجه ذكرها العلماء من خلال النص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإنه لا يدري. تأمر أخوان عشان بس أظن شوي الدرس يعني يمكن شديدة، نسوي قصص وما قصص بس يبالي تركيز شوي يعني بسيطة إن شاء الله، وأنا أحولها قصص يا جماعة، قصص حلوة يعني جمع. الله يحفظك. هذا كلام العلماء. قال يعني الآن هل غسل اليدين واجب لمن استيقظ من النوم؟ الصحيح إن شاء الله تعالى أنه ليس بواجب، مع أنه ينبغي أن لا يترك. لماذا قلنا أنه ليس بواجب؟ لأن النبي قال فإنه لا يدري. فإنه ماذا؟ فإنه لا يدري. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قائم على ماذا؟ على الشك، على أنت ما تدري، يمكن مسكت وساخة ويمكن ما مسكت وساخة. طيب الذي يشك في أمر هل يعمل بشكه أو يبقى على يقينه؟ يعني أنا حين نمت استيقظت من نومي لا أدري يدي أصابت أو لم تصب، فاليقين أنها ماذا؟ فاليقين أن يدي لم تصب، والشك أنها، لأنه قال فإنه لا يدري، والشك أنها قد أصابت، فهل أعمل بهذا الشك أم أعمل باليقين؟ الصحيح أن الإنسان يعمل ماذا؟ يعمل بيقينه. أنت الآن توضأت، نضرب مثال. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنت الآن حصل بطنك قرقرة وأصوات وغير ذلك، لكنك ما شاك يعني فوجد في فأشكل عليه أخرج أو لم يخرج، يعني متردد. قال ماذا؟ حكم النبي رد الأمر إلى اليقين، قال فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا. إذا تيقنت اخرج، إذا ما لم تتيقن فلا تخرج. فإذا القاعدة تقول ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقنت من شيء فإن هذا لا يزول بالشك حتى تتيقن بخلافه. كيف تتيقن بخلافه؟ تجد في يدك نجاسة مثلا، عند ذلك يجب عليك أن تغسلها، لكن والله شاك ما شاك فلا تلتفت ماذا؟ للشك. هذا الشك لا يوجب أن تغسل يديك. لماذا قال فإنه لا يدري؟ فإنه ماذا؟ فإنه لا يدري. هذا الشك لا يوجب غسل اليدين، ولكن ماذا؟ يستحب الإنسان يغسل يديه استيقظ من النوم. أيضا قال ثلاثا، قال حتى يغسلها ثلاثا. نحن علمنا أن النجاسة يكفي في غسلها ماذا؟ يكفي في غسلها مرة واحدة. فلما ثلث النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليس من أعضاء الوضوء عضو يجب تثليثه، صح ولا لا؟ ما في عضو يجب تثليثه، يعني غسل الوجه هل يجب أن تثلث غسل الوجه؟ فإذا كان غسل الوجه الذي هو فرض لا يجب تثليثه، فكيف باليد في بداية الوضوء التي لا أصلا يعني باتفاق العلماء أن غسل اليدين في بداية الوضوء ليس بواجب إلا إذا استيقظ من النوم، هذا يعني فيه لا شك فيه خلاف. فيه ماذا؟ فيه خلاف. فكيف يوجب غسل اليدين ثلاث مرات والوجه الذي هو وجه أو الرجلين أو اليدين لا المرفقين يكفي فيهما مرة واحدة؟ فإذا ثلاثا يدل على ماذا؟ يدل أن المراد من ذلك ليس المراد الوجوب وإنما المراد من ذلك يعني الندب والاستحباب. إذن غسل اليدين في بداية الوضوء لمن استيقظ من النوم مستحب ومطلوب ولا ينبغي الإنسان أن يتركه، ولكن لا نجزم بوجوبه، لا نجزم بوجوبه. المسألة الثانية تقدمت معنا المسألة الثانية قضية هذا الليل غسل اليدين في نوم الليل أو في نوم النهار وبينا الراجح. المسألة الثالثة في هذا الحديث، هذا الحديث من أدلة من ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أن الماء إذا كان قليلا فإنه ينجس، أن الماء إذا كان قليلا فإنه ماذا؟ فإنه ينجس. قال فلا يغسل فلا يغمس يده في الإناء، فإذا كان يضع يده وتصل إلى بعض الأماكن فقد يضع يده في الإناء، فقالوا فهذا دليل أن الماء القليل يتنجس. وأنا أذكركم بما ذهبنا إليه وما رجحناه أن الماء القليل أو الكثير لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير، إذا تغير. فيعني استدلال بهذا الحديث، يعني استدل بعض العلماء بهذا الحديث على قضية ماذا؟ أن الماء القليل ينجس، ونقول لا، هذا يعني استدلال ليس بصحيح، هذا الاستدلال ليس بصحيح، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التنظف و إزالة الوسواس والشكوك وغير ذلك. وهذا مثل ماذا؟ مثل ليس مثله لكن قريب منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. هل الاغتسال في الماء الدائم ينجس الماء؟ لا ينجس الماء، لكن توارد الاغتسال في الماء الدائم يذهب فائدته، يذهب فائدته. فليس يعني كل من اغتسل الماء الدائم فإن الماء الدائم ينجس، لا ما ينجس. كما ذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا قال؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وبينا أن الاغتسال الماء الدائم لا ينجس الماء، لكن ما مراد النبي؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستخدم هذا الماء في الاغتسال فتذهب فائدته. هنا كذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الإنسان نفسه في شكوك أو وسواس أو غير ذلك، فيغسل يده في البداية ويرتاح ويعني يبعد عن نفسه الوسواس. هي توضى، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتكلم عن الإناء الذي فيه الماء، إنما تكلم عن غسل اليدين، أما الإناء فتوضى منه ولا شيء عليه، حتى يده وكذا ما أدري، وضوء صحيح، لكنه قصر فترك السنة، السنة أن يغسل، فإنه قصر، ولا نقول أثم، وإنما نقول قصر، لأن غسل اليدين كما قلنا لكم للمستيقظ من النوم ليس بواجب. ثم قالوا عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، نمشي شوي بسرعة. أيضا لقيط بن صبرة هذا صحابي اختلف فيه، فقيل هو لقيط بن عامر العاملي، وقيل هم اثنان، وهذا يعني مبثوث في كتب الرجال، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول في كتب التراجم. هل لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر العاملي الذي هو وافد بني المنتفق، جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وافدهم هذا لقيط بن عامر العاملي؟ قيل لقيط بن صبرة هو نفسه لقيط بن عامر العاملي، وقيل خلاف ذلك. طيب ما الفائدة معرفة هذه التفاصيل؟ هذه فيها فائدة عظيمة، فيها فائدة إيش عظيمة، استفيد الإنسان تراجم، استفيد الإنسان يعرف هذا صحابي أو غير صحابي، هذا واحد أو اثنين أو غير ذلك، يعني باب الفائدة والشيء بالشيء يذكر. اليوم قرأت مقالة لأخينا الشيخ عبد الله الكمالي، ذكر الشيخ بارك الله فيه أن عبد الله بن خباب بن الأرت، عبد الله بن خباب بن الأرت الذي جاءته الخوارج وقتلته، ذكر أنه صحابي، لأن ابن كثير قال وجاء أنهم ذهبوا إلى عبد الله بن خباب صاحب رسول الله، صاحبي رسول الله. فصاحب رسول الله هل هو يرجع إلى عبد الله أم يرجع إلى والده؟ طبعا والده صحابي. أنا في ظني كنت ماذا؟ في ظني كنت أظن أن عبد الله بن خباب هذا ليس بصحابي، ليس، وإنما هو من التابعين. في قراءات لا أذكر الآن وين يعني قرأت أنه من التابعين أو أنه ليس بصحابي أو كيف فهمت لا أدري، لكن هذا الذي كلما تكلمت لا أذكر أنه من الصحابة، لأنك إذا قلت أن الخوارج قتلوا صحابيا ليس ك يعني كقولك قتلوا تابعيا، قتل الصحابي أعظم. إذا كان سب الصحابي ملعون من سب الصحابي، فكيف بمن قتل الصحابة؟ واضح. شوف يعني فائدة معرفة الرجال. فأنا كنت في غالب ظني لما كنت يعني إذا تكلمت عن الخوارج وذكرت هذه القصة أقول هذا من التابعين، هذا الذي يغلب على ظني. فلما قرأت كلام أخينا الشيخ عبد الله أرسلت له رسالة، قلت أظن هذا فيما أعلم هذا التابعي ليس صحابي، فأفادني جزاه الله خير، قال بل هو صحابي، ذكره الحافظ ابن حجر عبد الله بن خباب بن أرد، صحابي ذكره ماذا؟ الحافظ بن حجر. قلت جزاك الله خير، أفدتنا مقالا وأفدتنا ترجمة. ففهمنا من ذلك أنه ماذا؟ أن هذا الرجل صحابي، وترتب على ذلك أحكام. هنا أيضا معرفة أن هذا واحد أو اثنين ترتب عليه فوائد، والإنسان يستفيد دائما. عموما أظن في بصابة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء هو إكماله، أسبغ الوضوء ماذا؟ إكماله وإتمامه ويعني تحسينه، تحسينه. ولا يلزم من إسباغ الوضوء التثليث، وإن كان التثليث هو قمة إسباغ الوضوء، لكن قد يسبغ الإنسان الوضوء ولا يثلث. قد يسبغ الإنسان الوضوء ولا، شو معنى إسباغ الوضوء؟ طيب مثل الذي يرى أن غسل أو مسح الرأس يكفي في مسحه ربع مثلا، كيف يسبغ هذا بأن يمسح الجميع؟ هذا يعني معنى إسباغ الوضوء، إيصال الماء إلى أماكنه وتعميم الجسد أو تعميم مواطن الوضوء بالماء. ثم قال وخلل بين الأصابع، وهنا أمر صلى الله عليه وسلم بالتخليل بين الأصابع، والمسألة فيها كلام طويل حكم التخليل. ومن باب الفائدة أكثر كلام علماء على تخليل أصابع الرجلين، أما اليدين فبعضهم لا يرى مشروعا مثل الشافعية، ولم يذكروه أصلا تخليل أصابع اليدين، لكن أكثر كلام علماء على تخليل أصابع القدمين. وتخليل أصابع القدمين أو التخليل عموما فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه جمع أهل العلم أن التخليل واجب، ومذهب أكثر العلماء أن التخليل سنة، وإن كان فيه أمر لكن عندهم صوارف صرفوا به هذا الأمر، وإن كانت صوارف فيها ليست بذاك. قالوا يعني الصحابة الذين ذكروا وضوء النبي لم يذكروا التخليل، طيب هنا ذكروا، قالوا أن الله لم يذكر التخليل، ذكروا أمورا، ذكروا من ذلك أن الإنسان إذا توضأ وصل الماء إلى ما بين الأصابع حصل المراد من التخليل، فلم التخليل؟ فقالوا إذن التخليل ليس بواجب، لكنه يجب عند الأئمة الأربعة إذا لم يصل الماء ما بين أصابع. يعني بعض الناس عنده أصابع ماذا؟ تحصل أصابع ملتصقة ببعضها، فإذا غسل يده قد لا يصل الماء إلى بين أصابع، فهذا ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تخلل. إذن تخليل الأصابع يختلف، فإن كانت أصابع ملتصقة فنقول يجب عليك أن تخلل، وإذا كانت أصابع ليست ملتصقة فنقول يسن ويستحب وينبغي، ولا يترك ذلك المؤمن، لا يترك التخليل. قال وبالغ في الاستنشاق. هل المبالغة في الاستنشاق واجبة؟ الاستنشاق عرفنا أنه واجب، لكن المبالغة نقول ليست بواجبة، وإنما يستنشق الإنسان هذا طيب، لا يفعل كما يفعل بعض الناس من أخطاء الوضوء، بعض الناس يأخذ كذا مسحة ماء، لا هذا ليس استنشاقا، هذا لا يفعل شيئا، أو يعني بعض الناس يمسح على ظاهر أنفه، هذا أنت حين غسلت أنفك والله بعد ما غسل أو شيء الاستنشاق ولا غسل الوجه؟ استنشاق قبل غسل الوجه، نعم استنشاق. عموما يعني الآن ستغسل وجهك ليش تمسح أنفك؟ استنشاق إدخال الماء، لكن هل المبالغة واجبة؟ نقول المبالغة ليست بواجبة، ليست. لماذا قال إلا أن تكون صائما؟ هذا الذي يدل أن المبالغة ليست بواجبة، ليست بماذا؟ أن المبالغة ليست بواجبة، فإنما ينبغي أن يستنشق الإنسان إلا أن يكون صائما، وهذا يدل أن الصائم إذا استنشق ودخل الماء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. يعني هذا ما تيسر إراده في هذا الحديث. ثم قال ولي أبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. هذا الرواية ذكرها الإمام أبو داود لما روى هذا الحديث من حديث رقد بن صبرة، زاد إذا توضأت فمضمض. وفائدة هذه الرواية الأمر بالمضمضة، وهذه الرواية تدل على وجوب المضمضة، وإن كان يعني الخلاف فيها كالخلاف في الاستنثار كالخلاف في الاستنشاق، فكثير من أهل العلم يرون أن المضمضة ليست بواجبة، لماذا؟ لأن النبي قال للعربي توضأ كما أمرك الله. وقد بينا الجواب على هذا الحديث، بينا الجواب على هذا الحديث. فهذا حديث رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض، يدل على أن المضمضة في الوضوء واجبة، أن المضمضة في الوضوء ماذا؟ واجبة. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. ثم قال عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، كان يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث فيه خلاف طويل بين، طبعا أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، وفيه خلاف طويل بين أهل العلم بين مصحح ومضعف. وقفت على 10 من أهل العلم صححوا الحديث أو أثبتوا هذا الحديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري. وهناك أيضا 10 من كبار الأئمة، أحمد، الإمام أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، من ضعفوا هذا الحديث. وهذا الحديث يدل أن من سنن الوضوء ماذا؟ تخليل اللحية، أن يخلل الإنسان لحيته. وقيل هذا واجب، وقيل هذا واجب، وقيل هو سنة، والإنسان لا يترك ماذا؟ لا يترك تخليل لحيته. الحديث الأخير عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أخرجه أحمد لكن ليس بهذا اللفظ، إنما لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يدلك، أما أتي بثلثي مد فهذا عند ابن حبان، جعل يدلك ذراعيه. فيه مسألة سنذكرها بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عموما هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، هذا الحديث يعني يدل على مسألة ذهب إليها بعض أهل العلم، ألا وهي لزوم دلك، دلك يعني إمرار اليد على الجسد، لزوم دلك أعضاء الوضوء عند الوضوء، لزوم دلك أعضاء الوضوء عند الوضوء. لكن هذا الحديث إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل أن وصول الماء إلى أعضاء الوضوء كافي، وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ماذا؟ كافي. إذا توضى الإنسان ووصل الماء إلى أعضاء وضوئه فهذا كافي، يكفيه من غير دلك. فإن دلك فهذا هذه سنة، فإن دلك يعني مر يده فهذه ماذا؟ هذه سنة. والذي يدل أن الدلك ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الاغتسال قال فأفض على نفسك الماء، أو أفيضي على نفسك الماء، فأمر بإفاضة الماء فحسب. فإذا أفاض الإنسان على نفسه الماء خلال الغسل، غسل الجنابة، أو وصل الماء إلى أعضاء وضوئه من غير أن يدلك فهذا كافي، كان يأتي بالماء ويرش يعني أو يضع يده تحت الصنبور مثلا، فهذا ماذا؟ هذا كافي. إلا إذا في صورة واحدة، إلا إذا كان الماء قليلا فلا يعم البدن، مثل هنا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه أتي بثلثي مد وهذا ماء قليل. فإذا كان الماء قليلا ولن يصل إلى مواطن الوضوء إلا بالدلك، فيجب عند ذلك ماذا؟ يجب عند ذلك أن يدلك الإنسان يعني يده أو رجله أو غير ذلك من مواضع الوضوء. نرجع أخواني بس لحديث التخليل. شعر الإنسان ينقسم إلى 3 أقسام، أختم بذلك الكلام. شعر الإنسان ينقسم إلى 3 أقسام، ففي الجنابة يجب أن يصل الماء إلى الشعر الكثيف والقليل في الجنابة، أو أحوال الشعر مع الماء 3 أحوال. حال الجنابة يجب أن يصل الماء إلى الشعر الكثيف والقليل، كثيف والقليل. حالة التيمم ما يجب لأنه يتيمم أصلا، حالة التيمم بذا، والتيمم يسد مسد الوضوء ومسد الغسل أيضا. واحد أجنب هل يكفيه أن يتيمم؟ نعم يكفيه أن يتيمم. لذلك في حالة التيمم لا يجب عليه أن يصل الماء لأنه ما عنده ماء أصلا، لو كان عنده ماء لما جاز له أن يتيمم. الصورة الثالثة أو حالة ثالثة في حالة ماذا؟ في حالة كون الشعر ليس بالكثيف، إذا كان الشعر ليس كثيفا، فإذا كان الشعر الشعر ليس كثيفا في فيجب غسله في غسل الجنابة، يجب أن يغسل غسل الجنابة، وكذلك في الوضوء. مثل بعض الناس عنده ماذا؟ عنده شعر أو لحية مثلا لكنها خفيفة جدا تكشف البشرة أو تظهر البشرة، عند لحية في وجهه مثلا لكن تكشف البشرة، فهل هذا يكفيه أن يخلي لحيته ولا يجب أن يغسل؟ لأن في بشرة تحت بشرة، فإنه صحيح أنه يجب ماذا؟ يجب أن يغسل ما تحت لحيته. يعني هذا ما تيسر ذكره، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. يعني تأخذ الماء هذا ثلاث، أي هذا ثلاث ثلاث هذا، أو بنيتك أنت ينزل ماء قليلا فتغسل، ثم يعني كأنك تنويها ثانية وثالثة. أي هذا مثل ماذا؟ مثل واحد يغتسل يوم الجمعة، غسل جمعة وغسل جنابة، يعني أجنب صباح الجمعة وبيغتسل جمعة وبيغتسل جنابة، هذا مأمور به وهذا واجب، فكيف يفعل؟ يعني يغتسل مثلا يعني للجنابة بعدين كيف يغسل الجمعة؟ يخرج من الحمام ويرجع بعد مثلا، ولا ينزل البانيو؟ لا، هو ينزل عليه الماء انتهى من غسل الجنابة خلاص، ينوي أن الحين سيبدأ غسل ماذا؟ غسل الجمعة. نعم. أي الإناء اللي طبعا آنية لا يغمس يده في الإناء، المراد الإناء الذي فيه الماء، الماء الذي الماء الذي سيتوضأ به، الإناء الذي فيه الماء، لأن الناس كانوا قبل يضعون المياه في الأواني عشان يعني يغسلون أيديهم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وين وصلنا أخوان في الحلية؟ نعم جزاك الله خير. ثم قال من آداب طالب العلم أن يتحلى بالمروءة، أن يكون ذا مروءة. قال تحلى بالمروءة، والتحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس، هكذا ينبغي طالب العلم، هذه من المروءة، من مروءة الإنسان أن يتصف بهذه الصفات، أن يكون طلق الوجه. فليس من المروءة أن يكون إنسان عبوس أو لا ينظر للناس، وإنما من مروءة الإنسان أن يكون طلق الوجه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويقول جرير بن عبد الله البجلي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وهي سنة يعني عظيمة ولها أثر كبير جدا، لذلك ذكرها العلماء في تعريف الخلق الحسن. قالوا الخلق الحسن ما هو؟ قال تبسمك في وجه أخيك وإيصالك له المعروف ودفع والصبر عنه أو دفع الشر عنه، هذا الخلق. فمن أعظم أسس الأخلاق هذه الابتسامة اليسيرة التي تكون على الوجوه، ولها أثر عظيم في القلوب، أثر عظيم ماذا؟ في القلوب. كما قلنا يقول جرير بن عبد الله البجلي ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. نعم، فهذا من مروءة طالب العلم، ينبغي أن يكون كذلك. وإفشاء السلام، يكون مفشيا للسلام، يكون طالب العلم مفشيا للسلام، لأن من يطبق السنة إذا لم يطبقها طالب العلم؟ وهذا ليس خاص بطالب العلم، هذا للجميع، لكن أقول هذا أولى به مثل هذه الأخلاق طلاب العلم، أن يفشوا السلام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج إلى السوق، إلى سوقهم في المدينة، لا يريد الشراء ولا البيع ولا غير ذلك، لكن ماذا يريد؟ يريد أن يسلم وأن يسلم عليه، يريد أن يسلم وأن يسلم عليه. أما الآن من عادات الناس ومن أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن السلام على المعرفة، حتى هذا يقع فيها بعض طلاب العلم، ما يسلم إلا على من يعرف، ترى يمشي في السوق ولا يقول السلام عليكم. طيب في عوام يمرون بك ولا تدري ما عظم أثر السلام مع الابتسامة في قلوب الناس. طالب علم يوم يمشي في السوق فيسلم ويبتسم، ذلك أثر عظيم جدا. فالإنسان لا يحرم نفسه ماذا؟ نفسه الأجر، لا يحرم نفسه الأجر. وبعض الناس يتذرع بماذا؟ بأن السلام سنة، يقول السلام ماذا؟ سنة ليس بواجب، ورد السلام هو الواجب. فترى يتهاون ويتساهل يتساهل بماذا؟ بالسلام، لأنه ماذا؟ لأنه سنة. طيب سنة يعني تترك، يعني سنة عندنا الآن في هذا الزمان هي التي تترك، فتقول له ليش ما تفعل؟ يقول سنة، يعني كأن السنة يعني الأصل فيها الترك. لا والله، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السنة ولا واجب، ما فعلوه فعلوه من غير ما من غير سؤال، لأن السنة هي دين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يترك هذه السنة، خاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. فلنسلم ما استطعنا إلى السلام من سبيل، لأن قد يصعب على الإنسان يسلم على الجميع، لكن سلم ما استطعت إلى السلام من سبيل، فإنك تنال خيرا عظيما، تكسب فضلا وأجرا، بل يكون ذلك من سباب دخولك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم والله لا تؤمنوا، والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وكان من أول لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة أن أوصاهم بالسلام. يقول عبد الله بن سلام راوي هذا الحديث وكان من أحبار اليهود، يقول لما جاء رسول الله، كان يهوديا عبد الله بن سلام، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله الناس، وكنت في من استقبله. قال فنظرت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. سبحان ربي العظيم، هذا يهودي يقول في رسول الله، وهذا يدل أن الناس يعرفون حتى بوجوههم، لأن سبحان الله الكاذب يعرف بوجهه والصادق يعرف بوجهه. طبعا هذا ليس لكل أحد، عبد الله بن سلام حبر عالم عالم، وأسلم بعد ذلك صار صحابيا جليلا، فكان له خبرة وله معرفة ويعرف الوجوه ويعرف أحوال الناس وأخلاق الناس. فلما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس، يقول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما التقى بهم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فنسأل الله يعيننا وإياكم على إفشاء السلام. أيضا من مروءة الإنسان، مروءة طالب علم ومروءة المسلم، أن يتحمل الناس، تحمل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بعض الناس ما عنده تحمل أبدا، على طول يتنرفز، على طول يغضب، على طول يرفع صوته، هذا لا ينبغي. ليس الشديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. لذلك الأحنف بن قيس وكان من أعظم الناس حلما، كان من أعظم الناس إيش؟ حلما. أتى له رجل فضربه أو يعني قفز عليه، الأحنف بن قيس معروف حليم كان، فماذا فعل الأحنف بن قيس؟ قفز على هذا القافز ورد له صاع صاعا، يعني استغربوا، يعني أنت الأحنف بن قيس تفعل هذا؟ قال لو كان دوني، إيش قال؟ لو كان مثلي أو دوني، لو كان مثلي أو دوني لما فعلت معه ذلك. يعني لو كان دوني سأحلم عنه، هذا سبحان الله. لأن الإنسان لا يحلم عن من، في الغالب الناس لا يحلمون عن من، عن من هم دونهم، عن من هو هم دونهم، صح ولا لا؟ لكن واحد فوقهم يحلم عنه غصبا عنه، يحلم بالغصب. ها هذا هو الأحنف بن قيس حليم، لكن لماذا رد على هذا الرجل؟ هو الأصل فيها أنه صاحب حلم، صاحب ماذا؟ حلم. لكن لماذا رد على هذا الرجل؟ لأن هذا الرجل ليس دونه ولا مثله وإنما فوقه من علية القوم. وإذا يعني حصل الأذى من علية القوم فإن الحلم هنا قد يكون ماذا؟ قد يكون ليس جيدا، يقول هذا خائف أصلا ليس بحليم، فرد له الصاع. لكن يقول لو كان دوني لصبرت عنه، هذا الترفع عن الناس. لذلك ينبغي الإنسان يتحمل. والعجب عند بعض الناس أسف شديد، تراه حليما عطوفا كريما في غير بيته، في العمل في الشارع ما شاء الله ما في أحسن منه، لكن إذا دخل البيت يعني يبدأ مسلسل الرعب، الأبناء يخافون والزوجة تخاف والخادمة تخاف. طيب هذا إذن هذا أخلاق إيش؟ متكلفة ليست حقيقية. الخلق الحقيقي ضابطه ومقياسه البيوت، النساء الزوجات. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الإنسان لن يتزوج امرأة ويبقى مع 20 سنة وهو ماذا؟ وهو يمثل عليها. أول شهر شهرين مو مشكلة، بدايات الأمور، لكن بعدين ستظهر الأخلاق. لذلك ليش لماذا قال العلماء عن هذه لطيفة؟ يقول أزهد الناس في العالم أهله. ليش؟ لأنهم يعرفون أخلاقه، يعرفون مدخله مخرجه أكله، صح ولا لا؟ فيحصل لهم زهد فيه، بينما الآخرين ما يعرفونه فيعظمونه. فالإنسان حقيقة يخرج أو يظهر خلقه في بيته. النبي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. كان خيرا رحيما عطوفا صلى الله عليه وسلم مع نسائه للغاية عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق. حتى كانت الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ترفع صوتها عليه بل وتهجره طول النهار، فما يفعل معها شيئا. هذه القوة، هذه ليست الصرامة أن تضرب المرأة أو أن ترفع الصوت عليها، الصرامة أن تحلم عليها، لأنها في الحقيقة ضعيفة، والضعيف هكذا يفعل معه القوي، القوي يفعل مع ضعيف هذا الفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، هذا حاله عليه الصلاة والسلام. وكان يعني عليه الصلاة والسلام يعني مما يذكر أن زوجات النبي، يعني نذكر شيء من حياة النبي نختم به. النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن حياته كانت قليلة، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته النار، ما يوقد في بيت النبي نار، ما في طبخ، يعني التمر والماء هذا كان يقتاتون عليه. فأرسلت يوما زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم له طبقا طعام، وكان يفرحون بالطعام من يأتيه، فأرسلت له طبقا من طعام عند زوجة أخرى. فلما جاء الخادم ضربت الزوجة صاحبة المنزل أو صاحبة الغرفة وهي أم المؤمنين عائشة، ضربت على الصحن أو على يد الخادم فسقط الطعام وانسكب وانكسر الإناء. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم لقمة ما وصلت إليه، غيرة النساء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل رفع صوته؟ هل ضرب؟ هل سب؟ لا والله. بعضنا يرجع زوجته قصرت في الطبخ، الله يعينها، لم تصنع له 3 أصناف يقيم الدنيا ولا يقعدها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غارت أمكم. النبي يعرف دخال النفوس، قال غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام. لأن هذا يعني أنت أفسدتي، فيجب عليك أن تأتي بإناء مثله وطعام مثله، ليس من حقك هذا. كان النساء يجتمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء، 9 نساء أو مات عن 9، قد تزوج أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، منها من ماتت في حياته، ومنهم من طلقها عليه الصلاة والسلام، من الذين طلقهم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، ولعلنا نكمل سيرة النبي العطرة في الدرس القادم. امرأة طلقها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الجونية، بنت الجون، دخل عليها أو بنت الجون، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك. وقيل أن النساء علموها، يعني بعض النساء قال لها ترى إذا قلت أعوذ بالله منك ستكون ذات حظوة عنده. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم الآن يوم الدخلة قالت أعوذ بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الكلمات، يعظم اسم الله، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، هذه طلاق، كناية عن الطلاق. فكانت يعني بعد ذلك من أعظم النساء ماذا؟ حزنا. لعلنا نكمل إن شاء الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من حياته في الدرس القادم، وصلى اللهم على نبينا محمد.